وهنغوص مش مع أي حد، مع خبير، إنسان بيتنفس بيعيش التكنولوجيا، ومش بس بيعيشها لنفسه، لا بيحب كمان يتقسمها مع الآخرين. أهلا وسهلا بيك رامي زموشي في برنامج هوى الأيام. صعب قوي الواحد يقدمك في جملة واحدة رغم أنك لسه صغير، بس
نخلي نقول نعم.
أيوة، بس بتحب تعمل حاجات كتير. أنت مستشار في مجال التكنولوجيا، متخصص، خبير، بتقدم بودكاست كمان اسمه تيكيو بودكاست، ومؤسس سكد سكول، مدرسة مرة واحدة. انت يا دوبك لسه خارج من المدرسة، متخرج دلوقتي.
يا
رامي وما كانش فيه احسن منك علشان تكلمنا عن اللي بيحصل والاجواء الحالية. وعايزة اوجه تحية لشاهيناز، وهي متدربة جديدة في مونتي كارلو الدولية، ما بقالهاش كم يوم بس على طول على طول اقترحت علينا اسم والبروفايل بتاعك المهم.
شكراً.
موهوب، وكمان هتدينا أفكار ولمس على اللي بيحصل دلوقتي. زي ما بدأت البرنامج كنت بقول إنه من يوم 10 ل 11 فبراير العاصمة الباريسية استقبلت قمة، أو تستقبل لغاية دلوقتي قمة مهمة جدا حول التكنولوجيا، وأهم القادة السياسيين، رواد الأعمال المعنيين في قطاع التكنولوجيا، أهم ناس في القارة الأرضية النهاردة متواجدين هنا في باريس علشان يتكلموا على الذكاء الاصطناعي. الموضوع كبير قوي، مش كده؟
نعم، موضوع كبير قوي، وموضوع اللي
ويخصنا كلنا،
يخص كامل الناس، في الكامل في العالم بأكمله. دجا شكرا لهذه الدعوة، وسعيد أني اليوم معك ونتكلم في هذا الموضوع اللي يهمني بزاف، والموضوع الذي يخص الكثير من الناس خاصة في الدول النامية. نعم، ذكاء الاصطناعي الآن أصبح ربما ثورة جديدة، مثل ثورة الإنترنت، مثل ثورة قبلها الحواسيب، وقبلها أيضا الكهرباء. الآن العديد من الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء انتحا تحسين الأداء انتحا، وأيضا للقيام بأشياء التي كانت من قبل صعبة جدا أنه يقوموا بها. أيضا أصبح أحد أهم الأشياء بالنسبة للحكومات والدول، لأنها فهمت أنه تدخل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له تأثير كبير جدا على الاقتصادات الوطنية في مختلف الأماكن عبر العالم، وفي ميادين مختلفة مثل ميادين الطب، البحث العلمي، الصناعة، والكثير أيضا من المجالات التي يكون فيها الذكاء الاصطناعي كفرصة، من جهة جعل العمليات التي تكون يمكن أن يقوم بها الآلة ولا يقوم بها الإنسان، إذا الإنسان يقوم بشيء آخر ربما أكثر تعقيدا وأكثر أهمية. ومن جهة أخرى أيضا هو ربما اقتراح أشياء جديدة، واستخدام المعلومات الكبيرة جدا التي تكون عند هذا الأدوات مثل شات جي بي تي، مثل كلود، مثل العديد، وهناك الكثير من مختلف الكومبيتيتورز، المنافسين في هذا الميدان، لأنه الكثير عبر الشركات عبر العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية أين كان التقدم أيضا رهيب، لأنه كان الكثير من الوسائل المادية والبشرية خاصة، والوسائل المادية لأنه الذكاء الاصطناعي يستلزم الكثير من القوة الحاسوبية، إذن يجب الكثير من الداتا سنترز، وهذا الشيء موجود بكثرة.
نتكلم عن تلوث رقمي من
ويؤثر على البيئة، لأنه كامل هذه الداتا سنترز تستهلك طاقة كبيرة جدا، وتقوم نوعا ما بالمساهمة في التلوث الموجود عبر العالم بفعل انبعاثات الغاز الكربون التي تأتي من سبب ولا بسبب هذه العمليات.
ادتنا صورة دلوقتي شاملة قوي، يعني big picture للذكاء الاصطناعي
كلير شوية، لكن
أيوة.
هذه
بس أكيد في ناس كتير اتكلمت حضرتك عن الثورة الرقمية، ثورة حديثة، وشبهتها لثورة انترنت والحاسوب. بالفعل وقت انترنت والحاسوب كان في نوع من الشغف، خلينا نقول الأمل كمان عند الناس، انه متخيلين انه حتى في سنة 2000 هيكون في سيارات بتطير، هيكون في أشياء كتيرة قوي، فكان في نوع من اللذة. النهاردة ما نتكلم بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي في حاجة مختلفة شوية، في نوع من الرعب والخوف. إزاي حضرتك ممكن تفسر ده؟
هذا الرعب والخوف ربما يقدر يكون ليجيت، يقدر يكون مفسر نوعا ما، خاصة أنه ربما بدأ من الأفلام ولا اللي كنا شاهدناها في السنوات الماضية، سكاينات، وكيفية أنه ذكاء اصطناعي يقدر يكون وحده يقرر ويقدر يكون ربما شرير ويأثر على البشرية، خاصة إذا عنده أكسس، معناه عنده وسيلة، عنده الكامل الأدوات اللي يقدر يكون عندها تأثير الحياة اليومية تاعنا. نقدر نقول باللي كاين ناس الذين يخموا باللي يمكن أنه تكون الـ AI، الذكاء الاصطناعي، خطير لعدة أسباب.
يعني كأن المكنة هتتحكم فينا دلوقتي.
نعم، هذا ربما أحد النتائج. نعم، من أبرز الأشياء الأخرى هي أنه مثلا الذكاء الاصطناعي يقدر يكون ربما one day، يوم ما يكون عنده وعي ويقدر يكون أنه هو يقرر بعض الأشياء التي يمكن أن تؤثر على حياتنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كان أيضا الخوف عن أنه البشرية كيفاش راح تكون في ظل حضور ذكاء اصطناعي الذي يمكن أنه يقوم بالعديد من الأشياء، وما على بالناش كيف سوف تكون التعامل مع البشر في مختلف العالم، لأنه نشوفه باللي بزاف المهن في العالم تكون عندها الذكاء الاصطناعي يتدخل فيها، يؤثر عليها ويؤثر أيضا على حياة الأشخاص الذين كانوا يقومون بتلك المهام.
وفي خوف كمان أنه الذكاء الاصطناعي أثر علينا ويتفوق علينا ويكون في نوع أنه الإنسان يبقى مش قادر يكون عنده سلطة على الموجة الكبيرة دي، زي ما شفنا مع السوشيال ميديا مثلا، في مشكلة أخلاقيات ساعات، يعني ما فكرناش كفاية، ما كناش متوقعين المشاكل اللي ممكن تظهر. وهنا كمان أمام الذكاء الاصطناعي ممكن يكون في بعض الخوف، لأن المهن زي الصحافة مثلا، يعني أنت في فيديوهات كتيرة قوي الديب فيك، يعني أنت ممكن تخترع وتصنع صورة أو فيديو حي بأشياء ما حصلتش، ممكن أخليك تتكلم صيني، ياباني، كل اللغات دلوقتي، ممكن أغير لك
الحقيقة بكثير.
صحيح، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن القمة دي بفيديوهات، دي أظهر الفيديوهات، قال إنه هو شافها، الفيديوهات اللي كانوا بيخلوه يغني فيها، بيخلوه من مشاهد أفلام، بيرقص، بيتكلم لغات أجنبية، قال إنه هو اتفرج على الفيديوهات دي وضحكته حتى، وعشان كده شاف إنه في أهمية للحديث عن الذكاء الاصطناعي لأن هو ده المستقبل. فالخوف ده هل كبرناه ولا هو حقيقي؟
هو ما نقدروش
مخاطر حقيقية،
كاين مخاطر اللي ما نقدروش نتنساوها ولا ما نقدروش نخليه روحنا انه ما نشوفوهاش، لانه كاين مخاطر كما قلتي في الديب فيك، خاصه في بعض الفيديوهات التي يمكن ان يكون عندها تاثير سلبي كبيره على
مجتمعات
ومجتمعات. ولكن ما لازمش هذا الخوف يخلينا نتوقفوا على انه نفكروا ونطوروا كامل هذه الخوارزميات اللي يمكن ان تكون افضل بكثير. لكن شوفوا هذا الموجه بدات ما عندهاش بزاف، عندها ربما 3 سنوات ولا 4 سنوات، والمولات في ظل الرأي العام مع عند الناس، الناس العاديين، الناس اللي يسمعونا، الناس اللي هنايا، الناس اللي نعرفوهم، عائلاتنا، أصدقائنا وزملائنا في العمل. ونظن باللي وشراح راح يجي في السنوات المقبلة راح يكون أكبر بكثير، وتطور راه يمشي ويكون أسرع، لأنه وش بالك تطورت الإنسانية ما بين في آخر 20 سنة راح تكون أسرع في 5 سنوات المقبلة، لأنه الوسائل هذو أصبحت تمد فرصة كبيرة جدا باش نطور بطريقة أسرع. وهذا المثال مثلا في ديب سيك، الذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة صينية، اللي قام بإنشاء موديل يشبه
نموذج،
نعم، يشبه شات جي بي تي وغيره، بتكلفة تقريبا تكون لا شيء بالنسبة لماذا انفقته اوبن اي اي، كانت ربما 5.6 مليون دولار، واللي كان عنده دي بيرفورمانس، اللي كان عنده قوة لا بأس بها، ليست افضل من اوبن اي اي، واوبن اي اي يبقى الان افضل في العالم، لكن قدر يكون عنده تأثير ويقدر انه يلفت الانتباه نتاعنا. وجست بعد ما خرج هذا الصيني في الأيام فقط، وين هو أبرز خطوة كبيرة في التطور، أصبح العديد من الأساتذة، العديد من الأشخاص اللي يفهموا شيء في الذكاء يقوموا بعمل نماذج أقوى بكثير منه.
نعم،
هو
نعم.
إذن القوة يلسوي في واحد فقط باش من بعد تولي أسرع بكثير وبطريقة تقريبا غير عقلانية.
في خوف كبير في مجالات الإبداع، يعني في سيناريست في الولايات المتحدة اتحدوا مع بعض وضد ضد الذكاء الاصطناعي. في مهن كتير, مهن الإبداع حتى الكتاب النهاردة. أنت ممكن أي نص تخليه بثواني تشات جي بي تي والشركات اللي أنت ذكرتها دلوقتي, لأن في منافسة جامدة. كلود في عدة يعني أصدقاء دلوقتي بيساعدونا بيكتبوا بسرعة قوي. ويمكن أكيد مش الإنسان مهم, لأن البرومبت هو الأهم, أنك أنت بتديله بتغذيه إزاي. بس بيتغذى بسرعة وبيتغير بسرعة وبيتطور بسرعة. يعني الطفل بياخد وقت علشان تشوف نموه وذكائه, وهنا لا, المكنة بيومين ثلاثة على طول انت ممكن تأسسها وتخليها حاجة جبارة قوي.
نعم.
طيب ايه هي المهن اللي ممكن يعني تكون على وشك الانقراض بسبب
سؤال جيد جدا. بالبداية ايضا كما قلت في كامل المهن التي فيها الكتابة, مثلا الصحافة, الترجمة اللي ربما حتكون مهنة راح تختفي في السنوات المقبلة, وهذا شيء حزين نوعا ما لكامل المترجمين الموجودين عبر العالم. المهن التعليم, لأنه الكثير من الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي تهتم بكثرة في education, لأنه يقترحوا نماذج مختلفة على كيفية أنه الفرد وخاصة الطفل يتعلم. احنا ولفنا أنه نتعلموا في مدرسة وإن كان أستاذ وتلاميذ مختلفين ونديروا تمارين وما شابه ذلك, لكن الآن بفضل الذكاء الاصطناعي راح تكون طرق جديدة جدا وربما أكثر نجاعة من الطرق القديمة.
ممكن الذكاء الاصطناعي ده يتأقلم على عقل الإنسان.
نعم.
ويعرف أي وسيلة أنت تبقى أسهل بالنسبة.
نعم. لكل شخص ولكل تلميذ ولكل طفل, وهذا شيء يقدر يؤثر بطريقة كبيرة جدا. وكما قلت أيضا السيناريست والناس المبدعين الكتاب, ربما أيضا الفنانين.
نعم.
لأنه الذكاء الاصطناعي عنده واحد الكفاءة كبيرة جدا في أنه عنده معلومات كبيرة جدا التي من المستحيل أنه شخص واحد أو شخصين أو حتى عشرات الأشخاص يكون عندهم, والإنتاجية تكون أقوى بكثير وهذا شيء عادي جدا وسريعة جدا, لأنه وهذا شيء يمثل نوعا ما خطأ على بعض المهن. لكن ما أظنه شخصيا, ربما في هذا الانترفيو هذه الفترة ونتكلم من رأيي الشخصي.
لا أنت شكلك راجع تاني يعني. عايز أقول موضوع كبير قوي يا رامي.
كثير من الأشياء. نعم. والظلم اللي كان بزاف الناس لأنه كان عندهم أفكار شخصية, تلقاو مثلا إيلون ماسك عنده أفكار نتاعو, سام ألتمان المدير المؤسس لشركة أوبن إيه آي عنده أفكار أيضا ويدافع على بعض من الأفكار. وأنا شخصيا أظن أنه لازم أنه نكون حذرين. كاين خطر معين, لكن كاين أيضا دي زوبورتونيتي, كاين فرص كبيرة جدا. كاين فرص كبيرة جدا خاصة بالنسبة للدول النامية التي حتكون عندها ما يسمى بالليف فروغ, القفزة التي تسمح لها بلك بالتطور بطريقة أكبر بكثير باش ربما تتقرب من ما يكون في الدول المتطورة عبر العالم.
وإحنا في هوا الأيام كثير إيجابيين, فإحنا هنركز على النقطة الجميلة دي, الفرص, أو هنبتعد من الخوف. خلينا.
نعم.
في الفرص. يعني أنا دلوقتي لو شخص ماليش قوي في السوشيال ميديا أو التكنولوجيا والحاجات دي, بس في نفس الوقت مبهور باللي بيحصل, الثورة دي, ثورة الذكاء الاصطناعي, وحب أنه يكون ليا دور حتى لو سني كبير شوية.
نعم.
أبتدي إزاي؟
في الحقيقة تقدر الذكاء الاصطناعي يكون في معظم المهن عبر العالم. يقدر يكون يساعدك في على الأقل مثلا في الإيميلات, في كيفية الكتابة, في كيفية تنظيم الوقت, في الحصول على معلومات دقيقة جدا بسرعة أكبر
وخاصة بك,
وخاصة بك أيضا شخصيا, لأنه يقدر يكون عندك نماذج كما مثلا دارت أوبن إيه لي جي بي تي, اللي يكون عندك نموذج نتاعك انت اللي تغذيه بالأفكار, تغذيه
يبقى شبهك,
يبقى شبهك ولا في الميدان نتاعك. مثلا كصحفية مثلا يكون عندك نموذج اللي يتعلم بشوية ما هي المواضيع التي تتكلمين فيها, ما هي الأفكار التي تريدين أن تكون في البرامج المختلفة, وهو يتطور حسب ذلك. أيضا
يعني مساعد خاص.
Exactly. يعني مساعد خاص الذي يكون له المعرفة اللازمة التي يمكن أنه إنسان آخر ربما يتعب باش يكون يلم بالكثير من المعلومات حولك أنت ولا حول المواضيع التي تريدين التكلم فيها. وهذا شيء يقدر يرد الحياة الكثير من الناس في مهن مختلفة, مثل المحاماة, مثل مهن في كما قلنا الصحافة, وحتى المهن التي تتعلق بمديرين الشركات ومختلف الفروع الموجودة في مختلف الشركات كمثلا المبيعات أو الموارد البشرية.
بس في مهن هتنتهي. في مهن يعني
كاين دراسة وين شفتها ما كانش بزاف الوقت اللي تقول باللي المهن اللي راح تكون في 2035 80% منها مازال ما نعرفوهاش. يعني انه راح تكون المستقبل ما لبناش وش راح يكون المهن.
طب هل ممكن نحضر نفسنا للمهن الجديدة دي ازاي بقى؟
انه ان اول حاجة يكون عندنا الأسلحة التي لازم تكون عندنا اللي هي المعرفة مثلا بما يدين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، انه يكون عندنا الشغف انه نتبع وشره جديد، لانه الجديد راه بطريقه سريعه جدا. الانسان ربما يشوف كل 6 أشهر راح يكون منبهر بالتطورات الموجوده، وبذلك تكون الاشياء ربما تاخذ وقت اكبر اسرع اقصر قصدي باش يكون الناس يتبعوها. وهذا الشيء اذا موجود، لان ربما الان كاين مهن كاين 15 سنه ما كناش نظن راح تكون، مثلا برومبت انجينير اللي هو الانسان المتخصص في كيفيه يدير لي برومبت للذكاء الاصطناعي، فهذا ربما 4 سنوات فقط ما كانش موجود. وايضا في السوشيال ميديا مانجمنت، قبل ما تكون السوشيال ميديا ما كانش كاين سوشيال ميديا مانجمنت. دونك نظن باللي كاين نوعا ما حس المغامره في السنوات المقبله، وهذا الشيء يهم بدرجه اكثر الناس اللي راح يتقى الان في الجامعه ولا في الثانويه وفي المتوسط، انهم يعرفوا واش رايحين يدرسوا في المستقبل باش يحين يخدموا، انهم هما اللي ربما راح يدخلوا الجامعه في 2026 27 28 ويخلصوا الدراسه نتاعهم في 2032. كاين نسبه كبيره انه الاطفال نتاعنا ولا الناس اللي عندهم اطفال المهن نتاعهم ما نعرفوهمش، ما لبلناش وش راح يكونوا في السنوات
المهن جديدة. لازم يكون بسمع كلامك عندنا حب المغامرة. لو ما عندناش حب المغامرة بنخاف من المغامرة، لازم نتعلم ان احنا نحبها ونتدرب. وهنشوف معاك المهن الجديدة دي اللي احنا مش هنسيبك وراك وراك، لان لازم يكون عندنا ادوات علشان نقدر نغوص في العالم الجديد ده. انا عارفة انك انت شخصيا رامي عندك حب المغامرة، انت طبعا من أصول جزائرية وجيت وكملت دراستك هنا في فرنسا في جامعة دوفين وعدة جامعات الحقيقة القديرة المهمة، وفي نفس الوقت عندك بودكاست وعندك مدرسة بتعلم من خلالها الكودينج. ليه عندك الشغف ده انك تلعب في مجالات كتير قوي كلها ضمن التكنولوجيا بس بتحب تتطرق لأشياء كتيرة مختلفة؟
سؤال دائما نفكر كيفاش نجاوبه. أنا في حقيقة جزائري وكبرت تعلمت في المدرسة الجزائرية ودرست أني مهندس دولة في الإعلام الآلي في المدرسة الجزائرية. كان ديما عندي الرغبة في أني نبارتاجي ونحاول أن
نشارك
مع كامل وش نتعلم كسواء في الجزائر ولا في سفريات عبر العالم في مختلف الميادين، لأني شاركت في العديد من الأحداث التكنولوجية عبر العالم في مختلف الدول في الولايات المتحدة في آسيا وغيرها. وفي كل مرة وأني نشوف حوايج جديدة وحوايج مليحة نتمنى أنه الكثير من الناس يقدروا يشوفوها معي. وأيضا في الجزائر أيضا كان العديد من الشركات، العديد من المقاولين، العديد من الناس الكفء بزاف، وخاصة الشباب اللي عندهم أفكار عندهم شركات ناشئة اللي ماذا بي أني أيضا نشارك وش راهم يديروا عبر العالم بالنسبة للجزائريين في الخارج وأيضا بالنسبة للناس الموجودين في الجزائر. ما ربما واش كان يحفزني هي انه اول حاجه نتقاسم مع الناس، وايضا انه يكون عندي تاثير ايجابي في المجتمع نتاعي. ولهذا ايضا انه كما قلت المدرسه التعليم مختلف الاشياء في التكنولوجيا درناها في مدينه قسنطينه اللي هي مدينتي وين زدت واين والدي وعائلتي راهي تما، واللي حاولنا انه يكون عندنا امباكت بوزيتيف تاثير ايجابي في المجتمع في ضواحي نتاع المدينه والمدن المجاوره، وايضا في مساعدة مختلف الطلبة الذين مهتمون جسمه بالذكاء الاصطناعي وبالمهن التي تتعلق بالتكنولوجيا والرقمنة في المستقبل. ونظن باللي الكثير من الشباب أيضا راهم كيمانا وراهم يحبوا يخدموا الوطن تاعهم ويحبوا يبنيوه ويتعلموا أيضا مش موجود في العالم، لأنهم منفتحين على مش موجود في العالم في مختلف الثقافات والدراسات والجامعات، لأن الكثير في أفضل الجامعات عبر العالم في الولايات المتحدة في آسيا وغيرها، واللي ما نشكش في قدرتهم على أنهم يعاونوا وأيضا في الرغبة نتاعهم على أنهم يبنيوا الوطن نتاعهم وأنهم يشاركوا في تطوير دول مثل الجزائر التي تعج بالكثير من
هو ده اللي انت بتعمله كل يوم. رامي زاموشي شكرا جزيلا لحضورك معنا، انت شخصية ملهمة وبنتمنى ان احنا نستضيفك يعني من جديد هنا في برنامج هوا الايام. شكرا جزيلا ليك والمزيد من النجاح.
شكرا كتير.